الله جل جلاله في أزله في علمه الأزلي قال إني جاعل في الأرض، ما قال إني جاعل في الجنة.
يعني آدم خلق من الأرض ليعيش في الأرض.
ليعيش في الأرض.
إذن على كل مسلم أن يسعى في فهم كيف بدأ الخلق، لأن الذي يفهم كيف بدأ الخلق يغلق أبوابا من الشبهات لا يعلمها إلا الله.
أن الله سماه خليفة، أن الله خلقه بيديه، أن الله علمه الأسماء كلها، زوده بالعلم والمعرفة، ثم عندما تم الخلق ونفخت الروح أن الله نفخ فيه من روحه، أي من الروح التي خلقها له خاصة به.
نعم.
فروح فريدة، خلوق فريد.
ثم إن الله جل في علاه جعله خليفة لله في الأرض، فلا يكن إلا خليفة، فليكن على نفس الخليفة وعلى قيمة الخليفة، فلا يستحقر ولا يستزل ولا يستصغر ولا يكن هملا، وليكن وفق مراد الله تعالى الذي خلقه وأحسن خلقه سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. بداية القصة الإنسانية كلها قصة الخلق، خلق الله عز وجل لآدم، والحوار اللي دار بين الله عز وجل وبين ملائكته قبل الخلق، وخلق آدم من قبضة الطين، إن الله قبض قبضة من جميع الأرض فمنها خلق آدم كما قال صلى الله عليه وسلم. وقصة الخلق تروي لنا بداية الوجود الإنساني على الأرض، والعقل الإنساني محتاج إلى أن يحيط علما بكيفية البداية، وتروي لنا الغاية من الخلق، تجيب بوضوح على سؤال أو عن سؤال، لماذا خلق الله آدم وذرية آدم. قصة الخلق تبين لنا طبيعة الحياة البشرية التي نعيشها. قصة الخلق تجيب عن سؤال لماذا كانت الجنة الأولى التي عاش فيها آدم قبل أن ينزل الأرض التي خلق منها. مفاهيم كثيرة في تأسيس الإيمان وإكمال تصور المسلم أو الإنسان عن حياته وعن وجوده، خاصة وقد رويت روايات أخرى اخترعها الإنسان بديلة موازية لقصة الخلق، رفضا لمبدأ التصديق بالغيب والإيمان بالغيب. هذا خلق ما شهدناه، فتيجي نظرية داروين وغيرها من النظريات لتحاول إيجاد قصة بديلة، إيجاد رواية بديلة. قصة الخلق الحقيقة مليئة بالدروس وبالقيم وبالعبر وبالدلالات، لكن خلونا نبدأ من حيث بدأ الله عز وجل. حوار بين الله وبين ملائكته الكرام، إخبار من الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، سؤال من الملائكة أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، جواب من الرب الكريم سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلم. كيف نفهم هذا الحوار ابتداء، ولماذا كانت التقدمة الإلهية لقصة الخلق بهذا الحوار بينه سبحانه وبين ملائكته؟
جزاك الله خير. هو القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي يحدثنا عن تاريخ البشرية منذ بل قبل أن يخلق الله آدم إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. يعني هذه الرحلة البشرية الطويلة على امتداد التاريخ الإنساني الله جل جلاله يقصها لنا في القرآن، وتجد أن هذه القصة تتكرر، يعني الله جل جلاله يذكرها في البقرة ثم في الأعراف ثم في الحجر ثم في الكهف ثم في طه ثم في سورة صاد،
كل مرة من مدخل مختلف،
كل مرة يعني ما في مرة يكون التكرار يعني بذات الألفاظ وذات المعاني، وإنما في كل موضع معنى آخر يستفاد. وفي خصوص ما تفضلت به من هذا الحوار الرباني مع ملائكته الكرام إني جاعل في الأرض خليفة، إذن هذا يرفع اللوم عن آدم عليه السلام. الله جل جلاله في أزله في علمه الأزلي قال إني جاعل في الأرض، ما قال إني جاعل في الجنة.
يعني آدم خلق من الأرض ليعيش في الأرض.
ليعيش في الأرض. ولذلك لما في الحديث الصحيح لما قال موسى عليه السلام قال أنت أخرجتنا من الجنة، فقال له آدم: أتلومني على أمر قد قدره الله علي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، يعني ألزمه الحجة. إني جاعل في الأرض خليفة. قول الملائكة عليهم السلام: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ الاستفهام ها هنا استعلامي وليس إنكاريا. الملائكة معاذ الله أن ينكروا على الله شيئا أو يعترضوا، وإنما هم يستفهمون يستعلمون.
قوله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم
ويفعلون ما يؤمرون.
لا يرد في حق الملائكة الخروج عن الخط.
نعم، وهم بأمره يعملون.
نعم.
والقولهم أتجعل فيها من يفسد فيها، المفسرون طرحوا سؤالا: كيف عرفوا ذلك؟ وأجابوا من وجوه ثلاثة. الوجه الأول: إما يكونوا قد اطلعوا على اللوح المحفوظ وعرفوا ما سيكون من ذرية آدم، وإما أن يكون الجن الذين سكنوا الأرض قبل آدم قد حصل منهم فساد وسفك للدماء، لأنه ثابت بالقرآن أن الجن قبل الإنس.
نعم صحيح.
والجن خلقناه من قبله من نار السموم.
نعم.
فعلموا أن من يسكنون الأرض دائما يكونون بهذه المثابة، أو أنهم فهموا ذلك من لفظة الخليفة، فإن الخليفة موضوع لفض المنازعات والحكم في الخصومات وما إلى ذلك. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك؟ ما قالوا ذلك على سبيل الافتخار والزهو، وإنما على سبيل تقرير الواقع. لماذا؟ لأن التسبيح عندهم كالتنفس عندنا، يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. قال: إني أعلم ما لا تعلمون.
عندي فيها وجه رابع يا مولانا بالإضافة للأنا، يعني الوجه الأول والثاني عندي بعيدان. إنه بالقياس على الجن، الإنس خلق جديد، لابد أن تتعرف الملائكة أولا على طبيعته حتى تقيسه أو لا تقيسه على الجن. لماذا يفترض أن يكون شبيها بالجن ولا يفترض أن يكون شبيها بالملائكة بدلا؟
نعم.
فإما أن ذلك فهم مصطلح الخليفة، ولا شك أن الله عز وجل حين دلهم على هذا المصطلح بين لهم المقصود به، والقرآن الكريم يوجز الكلام إيجازا، أو أن الملائكة انطلقت من مبدأ الغيرة الإيمانية المحمودة على مقام التوحيد أن يخدش بالشرك، وعلى مقام الربانية أن يخدش بالمعصية، لذلك عرضت على ربها عرض تعبد خالص، عرضا نورانيا، أننا جاهزون للخدمة، إن كان المقصود بوجود هذا الخليفة الخدمة
بهذا. نعم.
بعمارة الأرض بما شئت من الأمر، فنحن قيد الأمر، نسبح بحمدك فلا تكون منا معصية، ونقدس لك فلا يكون منا انحراف أو شرك، وهذا محمود للملائكة. ما خرجوا على الخط، لا اعترضوا ولا رفضوا، وإنما قالوا يا رب، كأن على هذا الفهم قالوا: يا رب إننا نغار أن نراك تعصى، ونغار أن نراك يشرك بك في الأرض، فإن كان الأمر خدمة فكلفنا بالخدمة. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وأظن أن مدلولها هنا أعلم ما لا تعلمون من صلاحية البشر الذين سيخلقون للمهمة، مهمة الاستخلاف التي أردتهم لها، وهم أصلح وأقدر عليها منكم معشر الملائكة، فكل ميسر لما خلق له، والله أعلم.
أو أن الله تعالى قال لملائكته: إني جاعل في الأرض خليفة، من صفته كذا وكذا وكذا وكذا.
نعم، هذا هو
بالهم.
أعلمهم يعني.
أعلمهم، والقرآن هو يختصر وانتقل لما هو أفيد كطبيعة القصص القرآني، أصف القرآن الكريم. وده أوقع من أنهم اطلعوا على علم الغيب أو الجن القبلهم أو شيء من هذا القبيل، والله أعلم. هذا أمر. الأمر الثاني أن دراستنا لمنهجية بدء الخلق ليست نافلة من القول، ولكنها أمر من الله سبحانه وتعالى. صفات فانظروا كيف بدأ الخلق، وإن صفات فانظروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده، فهذا أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر وراءه حكمة، أن الإنسان لن يدرك مقام الله سبحانه وتعالى إلا بعد أن يدرك كيف خلق الخلق. ثم هذا الخلق حينما قص القرآن سردية الخلق تفرد بها فقال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. إذن على كل مسلم أن يسعى في فهم كيف بدأ الخلق، لأن الذي يفهم كيف بدأ الخلق يغلق أبوابا من الشبهات لا يعلمها إلا الله، ويعرف مقام الله سبحانه وتعالى من الباب الأوسع. فمن يدرك طبيعة الخلق وآيات الله في الخلق وما وأين هو ولماذا هو، سيستطيع بعد ذلك أن يقيم حياته وفقا لهذه المنظومة الكبيرة. ولكن الإنسان لما لا يدرك حكمة الله في خلقه وعظمة آيات الله في خلقه يتضخم في نفسه فيتعالى وكأنه هو الذي خلق الخلق، يقول لماذا قدر الله كذا، ولماذا خلق الله كذا، ولماذا فعل الله كذا، لأنه غفل عن مقام الله سبحانه وتعالى. ولو أدرك عظيم خلق الله تعالى في الكون وفي السماء وفي الأرض وفي نفسه لعرف مقام نفسه وعرف غرزه والتزم به وقام بما أوجبه الله تعالى عليه. قصد فانظروا كيف بدأ الخلق، والآية الثانية أول ما هو كيف يبدأ الله الخلق، لأن الله بدأ الخلق في ساعة ما، ولكنه في نفس التوقيت يبدأ الخلق كل لحظة. فما من لحظة إلا فيها بداية وفيها نهاية، فيها ميلاد وفيها وفاة، فيها زرع ينبت وفيها زرع يحصد، فيها يوم يبدأ وفيها يوم ينتهي، فيها ما من لحظة إلا وفيها الله تعالى خلق والله تعالى إنهاء. فيبدأ الخلق بالمضارعة والاستمرارية بصفة مستمرة، وبدأ الخلق بكله ولم يشهده لأحد من خلقه سبحانه وتعالى، فهي السردية الحق الوحيدة التي يجب على المسلم من خلال آيات القرآن أن يعي بمفرداتها وأن يفهم المضامين وأن ينطلق بها. وبالتالي حينما نتحدث في القصص القرآني عن كيف بدأ الخلق ونبدأ بها، ولما نبدأ في سورة البقرة بصفة خاصة، والله تعالى من أول الآيات في سورة البقرة بعد أن مهد لأصناف الناس إني جاعل في الأرض خليفة، ندرك أهمية فهم هذا الموضوع، ولابد أن يأخذ من الدراسة المساحة الأوسع والأعمق حتى نستطيع أن نتعامل مع الكون وفق مراد الله سبحانه وتعالى. إني جاعل في الأرض خليفة، وأعتقد أننا هنا نتحدث عن مرحلة الذر، يعني مرحلة الزيرو في الإنتاج، يعني قبل أن ينزل آدم عليه السلام. وهذه المرحلة من أعجب المراحل في خلق الله سبحانه وتعالى للبشرية. ولكن أستطيع أن أؤكد هنا على معنى مهم جدا، أن هذا الخليفة وهذا الكون وهذا الخلق مبني على سنة وقائمة في أوله إلى آخره، هي سنة السببية. فالله تعالى لو أراد أن يخلق الكون فيكون، ولكن علمنا أن هذا الكون كل مبني على منهجية السببية، فالسماوات والأرض في سبع في ستة أيام ثم استوى على العرش. إذا استخدم السبب في خلق آدم عليه السلام في غيره، فالسببية ملمح من الملامح الرئيسية لخلق هذا الكون حتى يتعامل الذين في هذا الكون بمنهجية السببية في كل أحواله.
نعم. إذا إني جاعل في الأرض خليفة، مخلوق مركزي سيكون لديه المهمة الرئيسية والتكليف المركزي في الحياة، فيكون مسؤولا عن نفسه وعن غيره من المخلوقات الموجودة في الكون، ويكون مكلفا بالمنهج برنامج التشغيل، فالذي خلق والذي يضع نظام التشغيل، مسألة منطقية، لا يعلم من خلق ولطيف وخبير. ومنهج التشغيل هذا يضمن عمارة الأرض بما يصلحها، وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة إنه هذا الخليفة آدم وذريته أقدر منكم على القيام بهذه المهمة الكبيرة، ثم يبين لهم الأسباب. فيتضح من سياق القصة بعد ذلك إن آدم وذريته لديهم القدرة على اكتساب المعرفة.
نعم.
عندهم القدر، مزودون بحكم الخلقة بالقدرة العقلية التي تستطيع أن تأخذ المقدمات فتستخلص منها النتائج، وأن تجمع الشواهد والملاحظات فتصنع منها قانونا، وأن تستكشف قوانين الخلق المبثوثة في الكون الخبيئة في الكون فتبني عليها قانون التسخير. فإذا في إمكانية عقلية ومعرفية زود بها آدم وذريته لم تزود بها الملائكة. الملائكة عليهم سلام الله أجمعين أوعية للعلم، إذا أخبروا شيئا إذا علموا شيئا حفظوه كما هو، لكن لم يخلقوا لمهمة البحث والكشف والتطوير، وزود آدم بذلك. ومن لوازم المهمة الاستخلافية في البداية هذه القدرة المعرفية والقدرة العقلية. فبدأ ربنا سبحانه وتعالى يبين للملائكة وجوه امتياز آدم عنهم التي تجعله أولى هو وزوجيته بالمهمة الاستخلافية.
نعم. وعلم آدم الأسماء كلها.
نعم.
ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. هنا الملائكة عليهم السلام مخلوقون مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فوجدوا هذا المخلوق. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل جلاله خلق آدم خلقا أجوفا لا يتماسك، فجعل الملائكة يطوفون به ويعجبون من خلقته. ومخلوق طوله 60 ذراعا في السماء كما أخبر عليه الصلاة والسلام،
الطين اللازب ثم غير ذلك.
من هذه المراحل التي بيّنها ربنا جل جلاله في بعض الآيات يذكر أنه تراب، في بعضها أنه طين، في بعضها أنه ماء، في بعضها من صلصال من حمأ مسنون، في بعضها من طين لازب من صلصال كالفخار، ولا تعارض. فهذه المراحل، يعني تراب جعل عليه ماء فصار طينا ثم ترك حتى يبس فصار صلصالا كالفخار، ترك حتى تغيرت رائحته فصار حمأ مسنونا، وهكذا خلق الله
الحمأ المسنون قبل الصلصال.
قبل الصلصال، نعم. أنا يعني لست معنيا بالترتيب. فالمقصود بأن الملائكة عليهم السلام تعجبوا من خلقة يعني هذا الإنسان. طيب، المركزية التي تفضلت بها هي التي يدل عليها قول ربنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض مسخر لخدمة الإنسان، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل ما في السماوات وما في الأرض مسخر أيضا لخدمة هذا الإنسان. فهو المركز وهو قطب الرحى وهو المخلوق للمهمة الأجل والأعظم، وهي مهمة الاستخلاف، عمارة الأرض بعبادة الله عز وجل. الملائكة عليهم السلام مطبوعون على الخير فطرة لا يتطرق إليهم الشر بحال، وفي مقابلهم الشياطين مجبولون على الشر فطرة لا يتأتى منهم خير. أما هذا الإنسان فهو الذي جعله الله عز وجل فيه نفخة من روحه جل جلاله، وفي الوقت نفسه هو مخلوق من هذا الطين من هذه الأرض، ركب الله فيه جسما هذه الطين، وروحا هذه النفخة الإلهية، وعقلا هذا الجوهر النفيس الذي يميز به الطيب من الخبيث والخير من الشر. ثم بعد ذلك أكرمه بالوحي رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وبالجملة هو المخلوق المكرم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا.
شاهد التكريم قبل أن نستمع للدكتور جمال حتى الآن، يعني أن الله سماه خليفة، أن الله خلقه بيديه، أن الله علمه الأسماء كلها، زوده بالعلم والمعرفة، ثم عندما تم الخلق ونفخت الروح أن الله نفخ فيه من روحه، أي من الروح التي خلقها له خاصة به.
نعم.
فروح فريدة، خلوق فريد، ونسبة الروح إلى الله هنا نسبة خلقة. نفخ فيه من روحه، سواه بيديه، نفخ فيه من روحه، أسجد له ملائكة. حتى الآن 5 مظاهر كبرى من مظاهر التكريم عند لحظة البداية، عند شرارة الحياة الأولى. نعم.
نعود إلى لحظة أو شرارة الحياة الأولى فنتحدث عن مظهرين أو عن مرحلتين.
نعم.
المرحلة الأولى تفضلتم بذكرها المرحلة الطينية، وهي التي تمت في التراتبية، الماء والتراب والطين والطين المسنون والطين اللازب والحمأ مسنون، ثم بعد كده الصلصال، وبعد كده تم التشكيل نفخه وصوره في أحسن صورة سبحانه وتعالى. هذا قبل أن تخلق الروح، فهو جسد طيني، ثم نفخت فيه تلك الروح والروح هنا نتحدث فنقصد معنيين ليس معنى واحد. معنى الروح بمعنى أنه انتقل من جسد صيني إلى جسد بشري فتحول إلى لحم وعظم دم لمرحلة اللي هو النفس. ثم تلك الروح بمعناها العلاقة بالله سبحانه وتعالى، الجزء الإيماني ربنا سبحانه وتعالى. فالروح لها معنيان في هذا النقطة. ثم بعد أن دبت فيه الروح وهو المازال في عملية التصنيع، إن أردنا نحن نستحضر الصورة في ذهننا، فبدأ بشر. لكن هذا الإنسان حتى الآن لم يكتمل، فربنا سبحانه وتعالى ركب فيه ما يسمى حتى في عالم الكمبيوتر الذاكرة،
هارد ديسك.
الذاكرة عشان تستقبل كل الحاجات اللي تحمل عليك. فالذاكرة الموجودة دي ربنا سبحانه وتعالى زودها بقى بالمعلومات والمفاهيم. المعلومات والمفاهيم هي وعلم آدم حملها بالمعلومات، وعلم آدم الأسماء كلها. فكل ما كان وما سيكون من علم ومن معرفة الله تعالى حمله لهذا المخلوق الأول، ثم يكشف الله تعالى له في كل عصر من تلك النماذج المتحملة عليه ما يناسبها. فالعقل هو العقل الآن، هو العقل اللي كان في القرن الأول، هو في الثاني وفي الثالث، ولكن الله تعالى سمح لهذا العقل هذا اليوم أن يكتشف جزء بما يتناسبه من الطائرات والوسائل. لكن لو كانت فكرة عقل هو عقل واحد كان خلاص خلصها أول يوم. ولكن ولذلك في معنى مهم جدا، أن كل المكتشفات أيا كان نوعها ليست خلقا، إنما هي عملية اكتشاف استخراج. فالله تعالى يخرج من بين السنن التي فتحها الله لعباده سبحانه وتعالى وضعها في كونه تلك المعلومات والمعارف. فما يزعم بشر أنه خلق شيئا، ولكنه اكتشف من خلق الله الذي علمه لآدم شيئا، لو علم آدم الأسماء كلها. وده معنى مهم جدا، بيعطي الإنسان أنه فقط أخذ الاستكشاف وليس الخلق. فلا يغتر أحد من اكتشافات الناس والبشرية صنعت أبدا أبدا، كل ما اخترعوه إنما هو من الله تعالى ومن عطاء الله تعالى وفضله. وده معنى مهم جدا. ثم لما أخذوا، والعجيب أنه أول مرة يذكر آدم لما تعلم وعلم آدم الأسماء منها، وكأنه قبل العلم ليس آدم وليس شيء، والإنسان آدم بقدر علمه وقدر معرفة موضوع ثاني الآن. ثم بعد أن ركبت فيه الروح وركبت فيه الذاكرة عشان يتحمل العقل، لازم لها مخرجات. العلم ده مخرجات يستقبل به ويخرج منه. فخصوا في المرحلة دي بالسمع والعقل والبصر، إن السمع والبصر فوق ده كله أولئك كان مسؤولا. فدول اللي ميزوه عن الإنسان البصري الفاعل والأذن المدركة والعقل المجمع بحيث التركيبة دي اللي هو بيغفل عنها. قال لو كنا نسمع أو نعقل أو كنا في أصحاب السعيد. فمجموعة البصائر هذه، لأن لولا هذه البصائر ما كان يدرك إذا الروح هتنفع معاه والخلقة تبقى. فسبحان الله خلقة عجيبة سبحانه وتعالى، فيخلقه وينفق فيه الروح ويركب له الذاكرة وجزء التعليم ثم البصائر هذه. والإنسان بيحاسب في الإسلام بقدر وجود هذه البصائر، وبينجح بقدر تفعيله لتلك البصائر، وبيفشل بقدر إفشاله لتلك البصائر. وقالوا لو كنا نسمعه أو نعقله وكنا في صحابة السعيد الثانية لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذن لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. ثم المرحلة الأخيرة أنه أودع في تلك المنظومة التي يخلقها في مرحلة التخليق أو التصنيع الأمانة التي سيسأل عنها لوديعا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. إذا جسم البشري تحول، الجسم الطيني تحول إلى جسم بشري، نفخت فيه روح، ركبت فيه الذاكرة، وضعت فيه المعلومات، ثم وضعت له البصائر التي تخلق تلك المعلومات أو تستفيدها، ثم وضعت فيه تلك الأمانة التي ستكون أول ما يسأل عنه حينما يخرج. وبالتالي بقت عندنا جهاز كامل جاهز للتشغيل بعد كده بأدواته وبمفرداته.
جميل. فتح آدم عينيه لأول مرة ودب فيه دبيب الحياة.
نعم.
بعدما بقي منجدلا في طينته بين الروح والجسد ما شاء الله له أن يبقى، فرأى هذا المشهد العجيب، مليارات المليارات من الملائكة سجود،
والملائكة لا يتناهون كثرة. كل هؤلاء الملائكة، فسجد الملائكة كلهم أجمعوا.
تعبير عجيب،
ما في ملك إلا وقد أمر أن يسجد فسجد. بداية عجيبة للحياة البشرية. كان الله أراد أن يفتح آدم عينه على واحد من أعز مشاهد التكريم الإلهي للإنسان. ويجي بعض السفهاء يقولوا أنتوا عايزيننا نؤمن ونحن في القرن 21 أن الإنسان خلق من الطين. أما ليه يا جماعة؟ بلاش، ما خلينا الناحية دي على جنب، هي خلق من إيه؟ تطور عن قرد. ما شاء الله على التكريم. يعني إيه والله يحكي؟
كل واحد بيحكي نسله.
يعني أنتوا مش عاجبكم اللي إحنا بنقوله، وشايفين أن به إزراء، أن في انتقاص من مقام الإنسان، وعايزين تكرموه يعني، فتخترعون له أن لنا أنه كان قردا؟ لا، آدم خلق هذه الخلقة البشرية الكاملة من اللحظة الأولى. صح. وبدأت شرارة الحياة بآدم الإنسان الكامل
المكرم
وبسجود الملائكة لآدم. لندرك الفارقة الهائلة بين الروايتين.
واللي أنت دكتور حاتم أنت ذكرت من أوجه التكريم أن الله نفخ خلقه بيده ونفخ فيه
بالروح
وأسجد له
الملائكة
ملائكته. أيضا من مظاهر التكريم أن الله خلقه في أحسن صورة،
في أحسن تقويم.
الله جل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، في القراءة الأخرى فعدلك، في أي صورة ما شاء
ركبك. في أي صورة؟ يعني في أجمل صورة.
نعم، لقد خلقنا الإنسان، واللام واقع في جواب القسم، والله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يعني بالنسبة لنا الله أقسم بالتين والزيتون. طيب، ولذلك العلماء قالوا لو أن إنسانا أقسم لزوجته بالطلاق على أنها أجمل من القمر ما حنث،
بل يؤجر على ذلك. قد أجاز الله الكذب على
ما في كذب هنا. لا، هنا ما في كذب، هنا حقيقة.
احنا مولانا في خلق آدم، الله يخليك،
لأن الله قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
صحيح.
وهنا قال الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. حقيقة هؤلاء الناس الذين يستنكرون قضية خلق الإنسان من طين ما فهموا هذه الآيات. يعني ليست العبرة بالأصل، إنما العبرة بالصور،
بالمخرج.
نعم، بالجمال. ولذلك العلماء رحمه الله قالوا خلق الله الإنسان مديد القامة ينظر أمامه، بينما خلق غيره من الدواب مكبة على وجهها. ومن صور التكريم أن الله جل جلاله جعله يأكل بيده من أجل أن يتخير، بينما سائر الدواب يعني تفضي بأفواهها مباشرة إلى الطعام. من صور التكريم قالوا أن زين الله النساء بالذوائب، هذه الشعور، وزين الرجال باللحى. من صور التكريم كذلك بأن هذا الإنسان زوده الله بالعقل، هذا الجوهر النفيس،
والذي لا مثيل له في سائر الخلق،
وكذلك وأنه هو أضحك وأبكى. يعني هذا الإنسان يعني يعبر عن مشاعره بالضحك بالبكاء بكذا، إلى غير ذلك من صور.
هو في معنى في التكريم ده حضرتك ذكرته في قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك. في خلق وفي تسوية، الخلق هو الإنشاء ده، التسوية إن ربنا سبحانه وتعالى يضع في, في, في الصورة الأحسن الأمثل في مكوناته، في منطلقات جسمه، في بصره، في سمعه، في قلبه، في التوازن بين كل تلك الأعضاء،
بل حتى في رزقه.
يعني توازن الخلق نفسه، توازن الوقفة، توازن تعامل السمع والبصر والقلب والمعنى، الحاجة اللي كلها هذه مرحلة التسوية تختلف عن مرحلة الخلق تاني، اللي هي مرحلة الإنتاج النهائي، ضبط العلاقة بين كل أعضاء الإنسان في منظومة عجيبة. ولذلك احنا عندنا مشكلة إذا هو لم يستخذ القرآن كمصدر من مصادر تلك المعلومات، دي مشكلته. لكن احنا القرآن وضح لنا الصورة على أحسن ما يكون، مرحلة طينية، المرحلة البشرية، ثم مرحلة التسوية قبل بعد ذلك التكليف. فمرحلة التسوية في أحسن تقويم، ولذلك حتى النماذج اللي بتنزل مشوهة غير مكتملة الخلقة عندها مشكلة، يقول حتى ندرك السليم من المعطوب نعمة الله سبحانه وتعالى علينا.
الاستثناء الذي يدل على الأصل. لا هو أنا يعني والله متعجب إنه مش عاجبهم كل هذا التكريم، وقالوا هذا كلام غير علمي ليس عليه دليل. جميل، فما البديل؟ نظرية التطور.
ايه نظرية التطور؟
اللسان كان خرط
التي قدمت على انها نظريات بين قوسين علمية. وتعريف العلم انه ما ثبت بالمشاهدة وتكرر او قبل التكرار وامكن اختباره فاعطى نفس النتائج. هذا تفسير العلم، وانتم تقولون هذه نظرية علمية. طيب تعالى قول لنا ايه النظرية العلمية. فقول لك والله قديما في الأماد السحيقة كان هناك خلية غير حية، ماشي، بداية الوجود، تمام. هذه الخلية غير الحية تعرضت لطفرة جينية بعد عدة ملايين من السنين فتحولت إلى خلية حية. طيب توقف معي، أين الدليل على ذلك؟
أن لك هذا.
لا يوجد دليل. من منكم شاهد ذلك؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. هل يمكن لنا أن نكرر هذه المسألة ونختبرها فنتأكد من صحتها؟ لا يمكن. أين العلم هنا؟ طيب الخلية الحية بعد عدة ملايين أخرى من السنين تعرضت لطفرات جينية أخرى فتحولت إلى خلية منقسمة، والخلية المتعددة متعددة الخلايا هذه الكائن الأميبي ده بعد عدة ملايين أخرى من السنين تعرض لطفرة جينية ثالثة فتحول إلى كائن قشري غلامي أولي، وظل كذلك عدة ملايين من السنين، وبعدين تحول إلى نوع من القشريات الأولية، الكائن الغلامي تحول إلى نوع من القشريات الأولية، وفضلت الطفرات الجينية تتكرر لغاية ما بقى في أسماك، بدأت الحياة مائية، وبعدين هذه الأسماك بدأت تتطور عن اليمين وعن الشمال وأفقيا ورأسيا. فآلت إلى وجود نوع من الأسماك المتقدمة كانت شائية شويتين فتعرضت الطفرة الجينية فتحولت إلى نوع من القردة الأولية، وبعدين القردة الأولية تطورت لغاية بقى نوع من القردة العليا، والقرد اللي هو الخطير ده الذكي شديد الذكاء هذا تحول إلى المرحلة الوسيطة بين القرد والإنسان، وبعدين كان يعني كائن بين القرد والإنسان منتصب القامة لكن جسمه مليان بالشعر وعنده ديل عنده ذيل ويرسموا صور يعني البتاع ده. وبعدين فضل بقى بالتطور الجيني بالطفرات الجينية كل شوية كل 50-60 جيل الشعر يقل شوية ينحل شوية وتضايقه الذيل يقصر لغاية بقى ما وصلنا الحمد لله النسخة الأخيرة من الطبيعة.
فيلم هندي ده.
ده فيلم بالضبط عليه. كيف يقال
ما عنده علاقة بعلم ولا عنده علاقة.
كيف يقال إن نظرية التطور الوهمية دي نظرية علمية؟ أنا اعتراضي هنا يا جماعة قولوا إحنا مش عجبنا قصة الخلق فبنخترع لنفسنا قصة قصة دينية.
هذا اختراع.
قصة فلسفية لا تسموها علم لأنه العلم التجريبي له ضوابط له.
لا تسموها علما ولا تسموها نظرية.
يا لا نظرية فلسفية ماشي نظرية دينية ماشي لكن لا تسموها نظرية علمية. احنا عندنا رواية دينية مصدرها القرآن الكريم، وانتوا عندكم رواية دينية مصدرها السيد داروين ومن جاءوا بعده، ففسروا على هذا النحو وطلعوا لي منها ارجوكم عشان بس انا بحترم التفكير العقلي، طلعوا لي منها مظهر واحد يفيد اي كرامة للانسان، يعني طلعوا لي فيها اي حاجة تخلي الانسان احسن من اللي احنا بنقول.
بالعكس
لا فيها تكريم للانسان ولا احترام للانسان، ده فيها إهانة بالغة
تحقير وتدفيه. حكاية كانت أسماكا ثم ارتقت فصارت كذا ثم
فضلا طبعا عن تهافت النظرية من يعني يدخل لها من أي أي زاوية ستجدها ساقطة. الغريب إن ده يطرح كبديل لنظرية الخلق التي قدمها القرآن.
لكن احنا بنرجع تاني لنا ونقول إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا تلك المعالم كلها والتفاصيل حتى ندرك أننا ملك لله سبحانه، وأن الإنسان حينما يقول إنا لله يدرك أنه في قبضة الله سبحانه وتعالى خلقه إلى ما يشاء فلا ينحرف عن بابي ولا عن منهجي ولا عن كتابي، ويدرك أنه راجع الله سبحانه وتعالى. فلازم يدرك أنه بأي شيء سيرجع، هل بتلك الأمانات التي يحملها سيستطيع أن يرجع؟ هل سيستطيع أن يرجع بتلك بهذا الإيمان الذي زرعه الله تعالى وأخذ عليه بالميثاق سبحانه وتعالى؟ فيدرك الموضوع ليس مجرد قصة، ولكن هذا التكريم في مقابله واجبات، في مقابله أن يظل مكرما. لذلك الإمام الرازي
بس على الحالة نفاجأ أنها خلصت وإحنا لسه في المقدمة.
الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى كان بيقول يعني من دلائل تكريم الله تعالى كما قلت في سيدنا كده، أن الله خلق الكائنات كلها يعني تنحني إلى طعامها لتأكله، فأبى الله تعالى إلا أن يرفع إلى فم الطعام حتى لا يحني رأسه إلا لله سبحانه وتعالى.
احنا لو تكلمنا فقط عن مظاهر التكريم ممكن تاخد الحلقة كلها الأوصية.
لا لكن بس بقي مظهر أخير أنا نسيته، وهو قضية بأن الله جل جلاله نوع له المطاعم والمشارب،
وهذه أيضا من خصائص الإنسان أنه يزة.
نعم صحيح يعني نوع له المطاعم والمشارب، فهو يأكل يعني أنواع متعددة ويشرب ألوانا مختلفة، بينما سائر الدواب تكون قاصرة على يعني نوع
شيء محدود.
أي نعم شيء محدود، لكن الله كرم هذا الآدمي من أجل أن يشكره، وقال وقليل من العباد يشكر.
قصة الخلق تدلنا على مبدأ آخر، ومبدأ الغائية، أن لهذا الخلق مقاصد وغايات، وأنه لم يكن عبثا، وأن الخلق لم يكن لعبا. ودلنا القرآن الكريم على عدد من هذه الغايات. فالغاية الأولى عبادة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي ليست وهي عبادة استغناء، يعني خلقهم ليعبدوه وهو مستغن عن عبادته، لأن هذه العبادة هي الطريق الوحيد لإصلاح النفس الإنسانية، لاستقامة الإنسان. فخلقهم ليعبدوه لأجلهم لا لأجله، لحاجتهم إلى العبادة لا لحاجته، لإصلاحهم بالعبادة لا لأن العبادة تضيف إلى ربنا شيئا، وإن كان يحب أن يعبد وحقه أن يعبد. تمام؟ وفرق كبير بين يحب أن يعبد وبين يحتاج أن يعبد.
نعم.
طيب يبقى دي الغاية الأولى. الغاية الثانية عمارة الأرض،
وأنشأكم من الأرض
وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وربنا سبحانه وتعالى أنشأ الأرض مباركة،
صح،
وأنشأ الأرض طيبة
وقدر،
وأنشأ الأرض وفية بحاجات سكانها، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، سواء للسائلين كافية لجميع الخلق الذين يعيشون عليه. والأرض ربنا ركب فيها قوانين مخبوءة، يعني شاءت إرادة الله أن تكون قوانين الأرض مخبوءة في قضاياها في الخلق نفسه، وطلب من الإنسان أن يبحث عن هذه القوانين ويستخرجها ويستعملها في عمارة الأرض، في إصلاحها وفي كفاية الخلائق الموجودة عليه. غاية ثالثة دلنا عليها القرآن الكريم متعلقة بأن هذه الحياة اختبار كبير للبشر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. فالحياة اختبار كبير للبشر ليتمايزوا بين مؤمن وكافر وبين طائع وعاص، وليتخذ كل منهم سبيله في الحياة. بملكة أخرى من مظاهر تكريم الله للناس هي القدرة على الاختيار، هي الإرادة الحرة، هي القدرة على كسب الأفعال، وتلك هي مناط التكليف الإلهي ومناط المسؤولية ومناط الحساب في الآخرة، وهي أيضا مناط الابتلاء الذي هو الغاية الثالثة من غاية الخلق.
ما شاء الله دكتور حاتم، يعني كلامك أشبه بالمتن وأنا أحشيه.
الله الله.
يعني التنبيه على أن الله جل جلاله أمرنا بعبادته من أجلنا نحن لا من أجله هو جل جلاله، هذا يعني في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي
فتنفعوني،
ولن تبلغوا ضري
فتضروني،
ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك بملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وفي الحديث الآخر: يا عبادي إني ما خلقتكم لأستكثر بكم من قلة، ولا لأستأنس بكم من وحشة، ولا لأستعين بكم على أمر قد عجزت عنه، ولكني خلقتكم لتعبدوني طويلا وتذكروني كثيرا وتسبحوني بكرة وأصيلا.
جل شأنه
الله جل جلاله يحب أن يمدح، لا أحد أحب إليه المدح من الله جل جلاله، ولذلك يأمر عباده بأن يمدحوه، أن ينزهوه ويسبحوه ويقدسوه جل جلاله. وهذه المهمة سبحان الله التي تجد أكثر البشر عنها غافلين. تجد الواحد منهم يعيش يعني عيشة السوائم، يأكل ويشرب ويكدح ويدمع المال ويخاصم ويعادي، الجانب الإلهي عنده يعني غائب تماما، حتى يموت كما يموت البعير. بل في هذه الحالة البعير أفضل،
أفضل البعير مسبحا،
لأنه يسبح ولأنه يعرف الله جل جلاله. فلذلك نقول بأن مهمة الاستخلاف الأولى هي عبادة الله عز وجل، ثم كما تفضلت عمارة هذا الكون بطاعة الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وسع لنا معنى يعني الطاعة: إن كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، إن كان يسعى على عياله فهو في سبيل الله، إن كان يسعى على نفسه ليعفها عن السؤال فهو في سبيل الله. هذه كلها طاعة. ثم بعد ذلك القضية الابتلاء والاختبار. يعني كثير من الناس يظن بأن الابتلاء فقط يكون بالشر. الله جل جلاله قال: ونبلوكم بالشر
والخير فتنة
والخير فتنة وإلينا ترجعون. وهذه أيضا التي غفل عنها الكثير من الناس، حين يظنون أن الغنى تكريم من الله، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وذاك في سورة الكهف قال لصاحبي ويحاور: أنا أكثر منك مالا
وأعز
نفرا. وربنا قال:
عنفيه الراجل ده في حلقة إن شاء الله.
طيب ممتاز، هذا مهم جدا. ربنا قال: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات
بل لا يشعرون.
بل لا يشعرون، يعني هي ضيقة ما فهموا.
هو في معنى هنا، وهم وإحنا لسه برضو في انطلاقة الخلق نفسها، إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان لمهمة عالية جدا، وهي مهمة الاستخلاف في الأرض هذه. ومهمة الاستخلاف بتديني رسالة، قال له: إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى الإنسان يدرك إن قيمته في خلافة لله سبحانه وتعالى في الأرض، إنه قبل ما يكون مهندس وقبل ما يكون طبيب وقبل ما يكون دكتور وقبل ما يكون له الأعمال وقبل ما يكون كذا وقبل ما يكون هو خليفة لغرض. فلما يعرف هذا التشريف وهذه القيمة ما يتركش لحد يصغره ولا يحقر من شأنه ولا يستذله تحت أي مسمى، لا مسمى مال ولا مسمى وظيفة ولا يعني مكرم. أنا خليفة لله سبحانه وتعالى، مفيش مقام أعلى من كده. اللي هو شغال مع سلطان ولا مع عميل بيتيه على الناس بهذا، ولكن واحد بيدرك انه خليفه لا في الارض بيتعالى على كل مغريات الارض. واصعب ان خليفه لا، وممكن واحد لما يجي له شويه احباط كده ويقف يقول انا خليفه لا في الارض، يعرف مركز قوته.
وهذا في حق كل انسان،
مركز مكانته وقيمته. فما بقاش حقير لشهوه ولا للذه ولا لحاجه ولا لحد، خليفه لله سبحانه.
ونرحني رأسي لطاغية ولا
للمستقبل، مقام من أعلى المقامات إن أدرك إن خليفة الله سبحانه وتعالى. فأحد يستشعر العزة، وإن كان العزة فلله العزة جميعا. هذا معنى. المعنى الثاني للاستخلاف، ولو محرابين، عشان يتحقق الاستخلاف لابد أن يريد في محرابين: في محراب الشعائر والتعبد وتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى، ثم في محراب الإعمار، إعمار الأرض واستعمارها بطاعة الله سبحانه وتعالى ودين الله سبحانه وتعالى. واحنا عندنا القرآن فتح مساحة ضخمة، المساحة الأوسع في القرآن الكريم إنما هي الإعمار، والإعمار هنا بمعنى الإعمار في مجالاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإنسانية، تعمير الأرض بطاعة الله سبحانه وتعالى. يمكن حتى جزء الشعائر خد في القرآن يجي 20% تقريبا. الشعائر ده أصلا هو التزود للإعمار، وذلك في حاجة عجيبة، يعني مقياس النجاح في الاستخلاف هو ما يترك بعد الموت، ده مقياس النجاح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا علمنا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، الثلاثة كلهم في الإعمار، يعني بيغلق على الإنسان باب الشعائر لما يموت، لكن يبقى له مكانة من الاستخلاف
الأثار.
ولذلك لما يتعارض الشعائر مع الاستخلاف بيقدم الاستخلاف حتى في الفقه، فلما يسافر يقصر الصلاة، ولما يسافر يفطر في رمضان، لأن ده الإعمار ده طاعة الله سبحانه وتعالى، مش مجرد التوسع وكثرة، إعمار أرض بالطاعة لها واستكشاف طاقتها وإمكاناتها للبشرية، دي خدمة ضخمة مهمة مهم الإنسان الكريم. للأسف إحنا فهمنا التدين على أنه جزء كبير جدا من في جزء الشعائر فقط، وإن كانت لها الأهمية كبيرة، لكن إحنا انسحبنا من جزء الإعمار، وإن إحنا نأخذ هذا الدين الله سبحانه وتعالى ونخرج به خيرات الأرض وثمرات الأرض وبركات الأرض، فلما انسحبنا عنه أصبحنا على للأسف الشديد في كل شيء، وكأن الدين أمرنا أن إحنا ننحصر في المحراب الأول وننعزل عن المحراب الثاني، ومن أعظم المحراب التطبيق.